الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الكريم حول أخطاء شائعة. مما لا شك فيه أن الناس تتفاوت أحوالهم ما بين العسر واليسر والسعة والضيق والرخاء والشدة، وإلى هذه الأحوال المتفاوتة يشير الشاعر بقوله: فيوم لنا ويوم علينا، ويوم النساء ويوم النصر. ويقول آخر: هي الأيام كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان. وإزاء هذه الأحوال المتفاوتة يجب على المسلمين أن يمد كل منهم يد العون لأخيه المسلم، بحيث يكون إلى جواره في الشدة يفرج عنه همه وينفس عنه كربه. وقد وعد رسولنا صلى الله عليه وسلم كل من يقف إلى جوار إخوانه في شدائدهم أن يعاملهم الله تعالى بجزاء من جنس عملهم، فيفرج كرباتهم في يوم القيامة وييسر عليهم كل أمر عسير. قال عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن بين الألوان التي يظهر فيها هذا التعاون واضحا جليا ما يقوم به المسلم من إقراض أخيه المسلم ما قد يحتاج إليه لفك كربة، ما قد يضطر إليه لتنفيس هم. عندئذ ما يقدمه المسلم من قرض حسن لأخيه المسلم يعد أفضل عند الله تعالى من ثواب الصدقة. لماذا؟ لأن الصدقة قد يأخذها من ليس في حاجة إليها، أما المقترض فإنه لا يأخذ القرض إلا وهو أحوج ما يكون إليه وأشد ما يكون اضطرارا إليه، وما حمله على أن يتكلم معك إلا أن الحاجة ألجأت، وإلا أن الشدة اضطرته. فإذا قمت بتنفيس كربة مسلم وأقرضته من مالك ما ينفس به كربته، فثواب هذا أعظم عند الله تبارك وتعالى كما قلنا من ثواب الصدقة. وفي الوقت نفسه عند قيام هذا الإنسان بالسداد، إن وجد عسرة أو ضيقا فإن الإسلام يرغبك في أن تساعده، تعطي له فرصة فتمد له في المدة، أو تتنازل عن بعض الدين. وفي هذا يقول رب العزة: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال عليه الصلاة والسلام: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وثبت في السنة أن رجلا ممن كان قبلنا كان موسرا وكان يداين الناس، فكان يقول لغلمانه النواب أو الوكلاء عنه، يقول: إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فلقي الله تعالى فتجاوز الله عنه. وفي رواية قال الله له: نحن أحق بذا منك تجاوز عنه. هذا أيها الإخوة الكرام هو ما يدعونا إليه الإسلام، وما يأمرنا به وما يحثنا عليه، أن نتعاون ونتناصر ويفك المسلم قربة أخيه المسلم دون تأخر أو تواني. لكن الخطأ الذي نشير إليه ونؤكد عليه أن كثيرا من الناس يستغلون هذا الجانب استغلالا سيئا، فإذا بهم يتحايلون على الناس ويكلم هذا في أن شدة ألمت به، ويكلم الآخر في أن ضيقا أحاط به، ويأخذ من هذا ويأخذ من هذا ويأخذ من هذا، ويجمع على نفسه كثيرا من الأموال التي أخذها من هؤلاء الناس وهو لا ينوي سدادها، أو يماطل في سداد هذه الديون رغم قدرته على ذلك. وهذا أمر خطير، وهذا جرم فظيع. الإسلام كما اهتم بأمر إعانة من تنزل به شدة ومن تلم به كربة، إنه أيضا يوصي المدين الذي تحمل دينا بسبب ضائقة ألمت به أن يكون أولا في نيته السداد والوفاء. قال عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. فلا يحل لمسلم أن يمد يده أو أن يأخذ من أحد مالا ولا يكون في نيته السداد والوفاء، وعليه أن يلتزم بكل الضمانات التي تحفظ للإنسان الدائن حقه من الكتابة والإشهاد وغير ذلك مما يحافظ على أموال الناس، ولا يغري بعض الناس بأكل أموال الناس بالباطل. وأنتم ترون اهتمام الإسلام بهذا الجانب واضحا من خلال أطول آية في كتاب الله نزلت، أطول آية في سورة البقرة، آية الدين، تنظم عملية الدين، كيف يؤخذ، من يكتب، وكم عدد الشهداء على هذا الدين. آية طويلة جدا. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، مفتوحة لا إنما إلى أجل مسمى، فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق، وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. كل هذا يحدثنا القرآن الكريم عنه في أمر يمكن أن يعيش الإنسان حياته كلها ولا يضطر إليه ولا يلجأ إليه. لكن هكذا الإسلام يدعوك إلى حسن القضاء وإلى حسن الاقتضاء. إن خيركم أحسنكم قضاء. ورحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. بهذا الشكل تصبح عملية المداينة فيما بيننا وبين بعضنا وسيلة لنكتسب منها الأجر ولنأخذ فيها الثواب، وليتحمل المسلم مسؤوليته في تفريج كربة أخيه المسلم. لكن إن حدث أن إنسانا ضحك على شخص وأخذ منه مالا وهو لا يريد السداد، ماذا ستكون النتيجة؟ تكون النتيجة أنه يصد عن معونة أحد، وأنه يغلق هذا الباب لأنك أكلت ماله، وأن غيرك فعل مثل هذا الفعل معه، فيأتي صاحب الحاجة الحقيقي فيعتذر له، ويكون الذنب العظيم والوزر الأكبر على من كان سببا في صد هذا الرجل عن فعل الخير، فضلا عما يطال هذا الإنسان الذي يأكل أموال الناس بالباطل، فضلا عما يناله من ذنب عظيم وجرم كبير عند الله تبارك وتعالى. اسمع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يسأل في أمر يعد من أفضل الأعمال، الشهادة في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله بالمال والنفس أعظم شيء. يأتيه رجل فيقول: يا رسول الله، أرأيت إن جاهدت بمالي ونفسي، جاهدت بمالي ونفسي مقبلا غير مدبر حتى استشهدت، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. فأعاد عليه، قال: نعم. فأعاد عليه الثالثة، قال: لا، إن مت وعليك دين وليس عندك وفاء. لا، بمعنى لا يغفر الله لك، لا تدخل الجنة إن كان عليك دين وليس عندك وفاء. وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيدي، لا يموت رجل في سبيل الله ثم يعيش، أو ما مات رجل في سبيل ثم عاش، ثم مات في سبيل الله ثم عاش، ثم مات في سبيل ثم عاش، لا يغفر له حتى يقضى عنه دينه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وسأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أخيه الذي مات، سأله عن أخيه مات وعليه دين، قال: إنه محبوس بدينه فاقض عنه، محبوس بدينه فاقض عنه. وقال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وقال: يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. ففي الآخرة حيث الحساب الدقيق وحيث المعاملة، كما قال ربنا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، لن يجامل الله أحدا. فمن أكل أموال الناس بالباطل ومن أخذ أموال الناس وهو لا يريد أداءها سيحبس ويرتهن يوم القيامة بسبب دينه هذا. وفي الدنيا قال عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم، مطل مماطلة الغني ظلم. قد يستسهل الإنسان الكلمة ظلم، لكن اسمع القرآن: وقد خاب من حمل ظلما. اسمع القرآن وهو يقول: ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. فيا خيبة ويا حسرة من ارتضى أن يكون ظالما وأن يأخذ مالا بغير حق ولا يؤدي ما عليه لمن التزم له بالوفاء. مطل الغني ظلم. وقال عليه الصلاة والسلام: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. لي، كلمة اللي، لي الواجد المماطلة، عدم الوفاء، التهرب، نكث الوعد، محاولة المماطلة. قال: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. يحل عرضه، يجعل عرضه مباحا في أن يقول الناس عنه إنه مماطل، إنه أكال لأموال الناس بالباطل، إنه خلاف للوعود فلا تعطوه، فيحذر الناس منه. ويحل عقوبته، بمعنى أنه يعرضه أيضا لأن يحبس وينال عقوبة دنيوية بسبب أكله أموال الناس بالباطل. فالمسألة إذن أيها المسلمون الكرام جد خطيرة، وليس الأمر هينا أن تمتد يدك إلى أموال الناس. والأموال كما يقولون المال شقيق الروح، فالإنسان يتعب لأجل الحصول عليه، فيأتي إنسان مماطل أو إنسان غير صادق ويأخذ منهم الأموال بوسيلة أو بأخرى ويمنع أداء هذه الحقوق لأصحابها في الوقت المحدد، هذا أمر يقيم له الإسلام شأنا عظيما. ومن هنا نجد أن من توجيهات القرآن أيضا، من توجيهات القرآن، إذا ترك الرجل ميراثا أول ما نسأل عنه، أول شيء نسأل عنه أن نقوم بسداد ديونه، أول شيء نجهزه ونكفنه وندفنه، فهذا أمر لا يحتمل التأخير، ثم بعد ذلك نبحث عن ديونه فنقضيها، ونبحث عن وصاياه فننفذها، وما تبقى بعد تنفيذ الوصايا وسداد الديون يذهب إلى الورثة. والقرآن الكريم يؤكد على هذا المعنى في مجموعة من الآيات المتتالية، في سورة، في آيتين متتاليتين في سورة النساء: من بعد وصية يوصي بها أو دين، من بعد وصية يوصين بها أو دين، من بعد وصية توصون بها أو دين، من بعد وصية يوصى بها أو دين. فلا توزع تركة ولا يستحق ميراث إلا إذا قمنا بسداد ديون الشخص وأوصلنا الحقوق إلى أصحابها. وبهذه المناسبة أذكر بأن هناك من الديون ما قد يتغافل الناس عنه، وما قد يستسهلون عدم الوفاء به، ألا وهو مؤخر صداق المرأة، مؤخر صداق الزوجة، الذي يتساهل الناس في كتابته، وربما يكتبون مبالغ طائلة، يكتبون مبالغ طائلة، وإذا مات الزوج أو ماتت الزوجة لا يسأل أحد عن ما تستحقه الزوجة أو ما يستحقه ورثتها من مال يعد دينا على الزوج. ولذلك نذكر بهذه المناسبة ضرورة أن نحرص على أن نعطي للزوجة حقها قبل أن نوزع التركة، وقبل أن يأخذ الورثة حقوقهم يجب علينا أن نعطي لهذه المرأة حقها من حقها من التركة كدين في رقبة زوجها، كدين في رقبة زوجها يجب عليه الوفاء به. ونذكر أيضا بضرورة ألا يلجأ الإنسان إلى موضوع الديون إلا عند الاضطرار الشديد وعند الحاجة الملحة، أما أن يلجأ الإنسان إلى أن يعيش حياته كلها وهو مدين، يستدين في شراء السيارة، ويستدين في تأثيث البيت، ويستدين في كذا وكذا، المسألة أصبحت ظاهرة أن الإنسان يستسهل أمر الديون ويقترض من هنا ومن هناك، وربما ولا حول ولا قوة إلا بالله يقترض بالربا، فيقع في إثم مركب. لذلك نذكر بضرورة ألا يلجأ الإنسان إلى موضوع الدين إلا عند الاضطرار الشديد، ويكون لديه النية في الوفاء بهذا الدين. ولدينا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤكد على هذا المعنى. النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يستعيذ بالله من الدين. في الدعاء الوارد في آخر التشهد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من أربعة أشياء: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن عذاب جهنم، ويضيف إليها: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. المأثم الشيء الذي يأتي منه الإثم، والمغرم الدين. فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ ما أكثر، لاحظت المسألة، ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ قال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. الرجل إذا غرم، إذا كان عليه دين، حدث فكذب، يقول له لا إن شاء الله أنا سدد لك دينك، أنا هدي لك حقك. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف. وهذه صفات منافقين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك في أذكار الصباح والمساء التي نقولها في صباحنا ومسائنا: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. وفي رواية: اللهم إني أعوذ بك من ضلع الدين. انظر إلى العبارات، ضلع الدين كأن شيئا يضلعك، وغلبة الدين كأن شيئا يغلبك. ومن العبارات المشهورة: الدين هم بالليل ومذلة بالنهار. هم بالليل لأنه يجعل صاحبه يفكر من أين يفي بسداد ديني، ومن أين له، وكذا وكذا. ومذلة بالنهار لأنه يعرضك للحرج مع الدائن، ويجعلك تحدث فتكذب، ويجعلك تعد فتخلف. فالدين هم بالليل ومذلة بالنهار. وقالوا: الدين شين الدين. شين الدين أي أن الدين يتأثر ويشين أن يصبح الإنسان دائنا لزيد ولا عمر وما إلى ذلك. على كل، المسألة تتكامل بهذا الشكل. لا نمد أيدينا إلى الديون إلا في أضيق الظروف وأضيق الحدود وأشد الظروف التي تلجئنا إلى هذا، ويكون لدينا النية في السداد. ومن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ونحسن القضاء، فلا نماطل ولا نلوي ولا مما أشرنا إليه. وبهذا تسود المحبة والمودة فيما بيننا جميعا. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فاتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
إسلامنا جه نور عقولنا، كتاب الله سنة.